قبل مبدأ اللغات توفيق من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام، ويجوز تسمية الشيء بغير
توقيف من الله عز وجل. وقيل إنها تجارب. أصل اللغات يعني من أول ما خلق البشر، هل هي توقيف من الله أو أخذها بالتجارب؟ الواقع أن هذا الخلاف قليل الفائدة جدا، والكلام في هذا من فضول العلم، لكن مع ذلك العلماء تكلموا فيه وأطالوا النقاش. بعضهم يقول إنه إلهام من الله عز وجل بوحي أو كلام، لأنه توقيف من الله بوحي أو إلهام أو كلام. وبعضهم يقول لا، بل من التجارب، إن الإنسان متى سمع هبوب الرياح يصل الصوت وصار يقلدها، سمع خرير الأنهار لها صوت فصار يقلدها، سمع وقعة الشيء على شيء له صوت فصار يقلده، حتى بدأت اللغة تنمو وتتوسع. ولكن من نظر إلى القرآن تبين له أن أصلها توقيف، لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس علمه حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية، يعني علمه الأسماء المكبرة والأسماء المصغرة، الشيء الذي يستحي منه والذي لا يستحي منه، كل شيء علمه، الأسماء كلها. وهذا يدل على أنه على أنها توقيف. لكن لا شك أنها باتساع الأعمال واتساع المدارك سوف تتوسع، ولهذا كلما جد جديد صار له اسم، صار له اسم. طيب، أما كونه بإلهام أو وحي أو كلام فهذا لا يهم، المهم أنها توقيف من الله، هذا مبدأه، وتتوسع بحسب توسع الأعمال وحدوث الأشياء. ويقول المؤلف إنه يجوز أن يسمى الشيء بغير توقيف إلا إذا حرمه الله، فالاسم يجوز أن تضعه لكل شيء إلا إذا كان اسما محرما. فمثلا لو سميت ولدك عبد الحارث فهذا لا يجوز، السبب لأنه اسم محرم. ولو سميت ولدك بالرحمن فإنه لا يجوز لأنه اسم محرم. أما ما لم يرد تحريمه فسمي ما شئت، حتى لو كان له اسم بالأول موضوع في اللغة العربية بالتوقيف، فإنه يجوز أن تسميه باسم آخر فيبقى له اسمان. نعم.
وأسماؤه تعالى توصيفية لا تثبت بقياسه.
نعم، هذا هو الصحيح، أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا تثبت بقياس، لأن الإنسان لو أحدث لله اسما لم يسمي به نفسه لكان قد قال على الله قولا بلا علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث.
وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحادا في غيره.
إنما طريق معرفة اللغة النقل، يعني ما هي قياسية، وقد سبق لنا الخلاف في هذا أيضا، لكن النقل هو المعتمد. ثم هذا النقل يكون متواترا فيما لا يقبل التشكيك وآحادا في غيره، وتقبل حتى من الآحاد. ولهذا نحن نطالب مثل القاموس ونأخذ بقوله إذا قال معنى الكلمة كذا ومعنى الكلمة كذا، مع أنها خبر إيش آحاد. لكن إذا أجمعت كتب اللغة على هذا صار حينئذ متواترا ولم يقبل التشكيك. وكان العلماء رحمهم الله إبان تغير اللغة العربية بعد الفتوحات الإسلامية كانوا يتجولون في البراري والبوادي والأودية والجبال، يلتمسون العربي الخالص الذي لم يتغير لسانه فيقيدون ما يقول. وهذا معروف من كتب أهل اللغة وتراجمهم. طيب.
والمركب منه ومن العقل والزيدة والقرائن والأدلة النقلية قد تفيد اليقين.
المركب منه منين؟ وعندنا المركب منه مثاله كون الجمع المعرف بعل العموم. المركب منه يعني من النقل ومن العقل والقرائن والأدلة النقلية قد تفيد اليقين. لو تقرأ الشرع علينا في هذا. ونقل، أما النقل فما أكثر الآيات والأحاديث الدالة على أن المحلى بأل يدخله الاستثناء، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ودخول الاستثناء يدل على العموم، إذ لولا العموم لصار الاستثناء لغوا، فلولا العموم ما صح الاستثناء. ينتج من هذا قاعدة أن المعرف بأل يفيد العموم. طيب، بعد وزيدة والقرائن، لا بل بالشرف. إذا قرن الشيء بالشيء وليس القرائن اللي احنا نعرف يعني الأدلة القرينية يعني قرينة الحال. القرائن بعد ما مثل بهذا البيت يعني أن قرن اللفظ باللفظ يبين معناه. فطاروا إليه زرافات ووحدانا، لو قال لك بما عرفت أن زرافات جماعات أقول ها؟ لقاله وحدانا أنه قرن بوحدان فجعل مقابل الله. ومثله قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فإن ثبات لو قال القائل وش معناها فرادة، وش الدليل أنها قرنت بقوله أو انفروا جميعا وجعلت مقابلا لها، والمقابل للشيء يكون بضده. هنا الأدلة النقلية منفصلة عما قبلها. الأدلة النقلية قد تفيد اليقين، يعني أن الأدلة النقلية الأصل فيها أنها لا تفيد اليقين لكنها قد تفيد اليقين، مثل المتواتر نقلي يفيد اليقين ولا لا؟ يفيد اليقين. خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن يفيد اليقين أيضا، وإلا فالأصل أن الأخبار لا تفيد اليقين لأن الإنسان لم يشاهدها وإنما علمها بواسطة، والواسطة قد تخطئ، لكننا نقول ربما تفيد اليقين كالمتواتر وخبر الآحاد المقترن بالقرائن أو المحتفل بالقرائن. ولا يعارض القرآن، قال والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، وهذا هو القول الصحيح أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين. قد ولا في الأصل أنها تفيد الظن، يعني الأخبار إذا أخبرك مخبر بشيء فهذا لا شك أنه يوجب لك الظن حسب ثقتك بهذا المخبر، لكن هل يفيد اليقين؟ الجواب الصحيح أنه قد يفيده. وأما ما قيل من أن أخبار الآحاد ظنية لا تفيد اليقين فهذا ليس بصحيح، بل هي قد تفيد اليقين بالقرائن، وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الصلاح وابن حجر وغيره يقول ولا يعارض القرآن غيره بحال. القرآن لا يعارضه غيره بحال أبدا، لكن متى؟ إذا كانت دلالة القرآن قطعية، إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإنه لا يمكن أن يعارضه شيء لا قطع ولا ظن. وذلك أننا نقول إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإن غيره لا يعارضه ولو كان قطعيا، بل لا يمكن أن يوجد قطعي يعارض دلالة القرآن قطعية، لأنه لو فرض أنه يوجد شيء قطعي يخالف دلالة القرآن القطعية لازم من ذلك اجتماع النقيضين، وهذا شيء مستحيل. كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ معناه أن هذا أمر قطعي ثابت، والقرآن يقول هذا أمر قطعي منتفي، والانتفاء والثبوت نقيضان، فلا يمكن أن يكون هذا أبدا. بل إذا دل القرآن دلالة قطعية على أن هذا منتف، فإنه لا يمكن أن يوجد شيء قطعي يقول إنه ثابت. نعم قد يوجد شيء ظني يقول إنه ثابت، ولكن الظني لا يعارض القطعي. فإذا وجد ظني شيء يظن ظنا أنه يخالف القرآن، قلنا إن هذا لا يعارض القرآن. لماذا؟ لأنه باتفاق العقلاء أنه إذا تعارض قطعي وظني فالحكم للقطع، وحينئذ يسقط الظن. قد توجد دلالة ظنية في القرآن يعارضها شيء ظني، يعارضها شيء قطعي، هذا يمكن ولا لا؟ يمكن، وحينئذ نقدم القطعي لأن القرآن ليس قطعيا فيها ويؤول. ومثله الشمس الآن حسب دلالة القرآن الظاهرة لنا منه أنها هي التي تدور على الأرض، هي التي تدور على الأرض تروح من الشرق إلى الغرب دائما. يقول علماء الفلك في الوقت الحاضر بل إن الشمس الأرض هي التي تدور فيختلف الليل والنهار. هذا بالنسبة إلينا أمر ظني، فيتعارض هذا الأمر الظني في مفهومنا مع الظني في القرآن، ونحن لا شك نقدم ظاهر القرآن لأن القرآن صدر من عليم خبير، وهؤلاء لا نرى أن علمهم وخبرتهم كعلم الله وخبرة الله. لكن لو ثبت ثبوتا قطعيا مثل الشمس أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، فنقدم حينئذ إيش هذا القطعي، ونقول إن تعبير القرآن بما ظاهره أن الشمس هي للدور يؤول إلى أنها تدور في رأي العين لا في حقيقة الواقع. إذن قطعيان لا يمكن أن يتعارضا، لأنه يستلزم إما ثبوت النقيضين أو الجمع بينهما، وكلاهما مستحيل. فإذا تعارضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال إنه قطعي مخالف للقرآن، فإنه يقدم القرآن. طيب تعارض ظني وقطعي، وش يقدم؟ القطعي، سواء من القرآن أو من غير القرآن، لأن القرآن إذا عارضه أمر قطعي ودلالته ظنية فإن هذه الدلالة غير مرادة أصلا، غير مرادة أصلا. طيب إذا تعارض ظنيا فإننا نذهب إلى الترجيح، نذهب إلى الترجيح، فيكون قول المؤلف ولا يعارض القرآن غيره بحال تحتاج إلى هذا التفصيل، تحتاج إلى هذا التفصيل. التفصيل إذا كانت دلالة القرآن قطعية وغير القرآن يظن أنه قطعي، فهو إما أن لا يكون قطعيا وإما أن لا يكون معارضا. أما أن يكون قطعيا ومعارضا فهذا مستحيل. أو المرة الثانية، إذا تعارضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال إنه قطعي فهذا ممكن ولا لا؟ لا يمكن. فإما أن يقال إنه ليس بقطعي، وحينئذ يتعارض قطعي وظني فيقدم القطعي، وإما أن يقال إنه قطعي ولكن لا معارضة، إلا أن الناظر فهم المعارضة وليس هناك معارضة. واضح؟ فعلى الأول نقول إنه انتفى أن يكون المعارض قطعيا، وعلى الثاني نقول هو قطعي لكن انتفت المعارضة أصلا. نعم. أما إذا كان الدلالة في القرآن ظنية وغيره ظني المعارض فهذا أيضا لا معارضة. ليش؟ لأننا نرجح ما هو أرجح، فإذا رجحنا الراجح بقي لا معارض له، لأن المرجوح كالمعدوم، المرجوح كالمعدوم. ثم قال المؤلف: وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن. حدث ما قيل، وكلمة قيل تدل على التضييق، يعني قيل إن هناك أمور، هذا قول قطعي. والذين يحرفون نصوص الكتاب التي تكون قطعية لمجرد أن العقل يمنعها كأصحاب البدع في باب الصفات مثلا، تجد الصفة قطعية واضحة مثل الشمس، ثم ينكرونها ويؤولون القرآن بحجة أن العقل يخالف ذلك. نقول كل هذا وهم منهم، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل، التزم لأنه لا يحتج محتج بدليل صحيح يدعي أنه مخالف للعقل إلا كان هذا الدليل الذي جعله دليلا له كان دليلا عليه. وهذا التزام عجيب، أن يأخذ سلاحك من يدك ويرميك به، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، قال: ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلول. الواقع أن اللفظ والمدلول إما أن يكون اللفظ مشتقا، فهنا مناسبة بلا شك. فمثلا سهيل لما أقبل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا سهيل بن عمر، وأظنه سهل لكم من أمركم، من السهولة. فكل المشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشتقت منه، لكن الأسماء الجامدة هل هناك مناسبة بين الاسم والمسمى؟ ها؟ يقول بعض الناس، بعض العلماء، إن فيه مناسبة، وأنك لا تجد اسما لمسمى إلا فيه مناسبة بينه وبين معناه. تقول مثلا الحجر اسم لهذا النوع من الصخر، بينه مناسبة لأنك تشعر كلمة حجر إن فيها تحجع صلابة. ولهذا لو أردت أن تسمي الزد بالحجر أي لسان عليك، ما يقبل أنك تسمي الزد حجرا. فادعى أنه ما من لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معناه. كلمة أسد تشعر بأنه شجاع وشهم، كلمة ثور تشعر بالعكس، لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن وضعت هذه الأسماء على مسمياتها، أو هو من قبل أن توضع الأسماء؟ إن كان من قبل أن توضع الأسماء فنعم، نوافق بين المناسبة. أما إذا كان بعد أن وضعت الأسماء فإن الإنسان إذا سمع شيئا أو رأى شيئا يتصور أن مدلوله مناسب له، يتصور أن مدلوله مناسب له وإن كان في الأصل غير مناسب. لهذا أنا ما فهمت أن الحجر هو الصلب من كلمة حاء جيم راء، إنما فهمت ذلك لأنه وضع لهذا الشيء. فكلما سمعت حجر أتصور شيئا صلبا، كلما سمعت ثور أتصور أنه لا مهغبي لكنه يعني غشيم، فيه غشم. نعم، لأن الثور ما في ينطح الواحد ويقطع بطنه. نعم، كلما سمعت حمار أشعر بأنه غليظ، كلما سمعت كلب أشعر بأنه غير صبور، إن تحمل عليه يلهت أو تتركه يلهت. نعم، وهكذا عندما نسمي حرب، هل مثلا ان سمينا حرب لان هذا الرجل حرب؟ يمكن اسمي حرب لرجل من يعني اجبن الناس، واذا سمع كلمه حرب يخشى عليه. نعم، المهم انه في الواقع لا مناسبه، لا مناسبه كما قال المؤلف. نعم، يقول المؤلف: لا مناسبة ذاتية بين لفظ وحقيقته ومدلوله. قال ويجب حمل اللفظ على حقيقة واحد وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه. كم دولي؟
تسعة.
هذا لفظ. النشر مرتب أيضا دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه. تسعة. العشر قال وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح. هذه عشرة. وعلى عرف متكلم دون الحقيقة اللغوية. هذه 11. يعني معناه إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازا وجب أن يحمل على حقيقته، وجب أن يحمل على حقيقته لأن ذلك هو المتبادل. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور الحكمية العملية. ولهذا نقول في من أول آيات الصفات وأحاديثها، نقول الواجب القاعدة المتفق عليها بين الناس أن نحمل الكلام على إيش؟ على الحقيقة دون المجاز، على الحقيقة دون المجاز. فنقول مثلا الوجه أثبته الله لنفسه فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه. فإن قال إن الحقيقة هنا ممنوعة لاستلزامها التمثيل أو لاستلزامها المماثلة، قلنا هذا الاستلزام غير صحيح، يكذبه الواقع ويكذبه الشرع ويكذبه العقل. يكذبه الواقع لأننا نقول أنتم لكم وجوه وللخيل وجوه، فهل وجوهكم واحدة؟ سيقول لا. إذن بماذا تقول إن أثبتنا الله وجه الذي من يكون مماثل لوجوه المخلوقين؟ يكذبه الشرع لأن الله قال ليس كمثله شيء. يكذبه العقل لأن الوجه الذي أثبته الله نفسه وجه مضاف إليه عز وجل، والمضاف إلى الشيء بحسبه، كما أن وجه الإنسان وجه مضاف إليه فهو مضاف إليه بحسبه. فكما أن ذات الرب عز وجل ليس لها مثيل، فكذلك الوجه الذي أضيف إليها ليس له مثيل. فكان هذا اللازم الذي ادعوا أنه أن العقل يستلزمه أو أن العقل يدل على لزومه صار لازما باطلا. إذن فالواجب حمل اللفظ على حقيقته. ولو قلت مثلا قتلت أسدا، لو قلت قتلت أسدا فتنازع الرجلان في كلمة هذه، قال أحدهما إنه قتل رجلا شجاعا، وقال الثاني بل قتل حيوانا مفترسا، الحيوان المعروف. القول قول الأول ولا الثاني؟ هذا الكلام حد قلت قتلت أسدا بس. التفصيل لا يحمل على الحقيقة، يحمل على الحقيقة. فإذا نقول إن الرجل الذي قال إنه قتل أسدا مفترسا حيوان مفترس الصواب معه، لأن الواجب حمل اللفظ إيش؟ على حقيقته. هذا الأصل. طيب هذه قواعد مفيدة إن شاء الله تعالى يأتي تقرير شرحها. نعم.